كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. مع حلقتنا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الشخصية الشكاكة داخل الأسرة، نتعرف على جوانب هذه الشخصية وكيفية التعامل معها. مع ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز الحسن، وهو مختص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
بارك الله فيك أستاذ تركي، وتحية للأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة.
اللهم أمين. نحن في كل حلقة دكتور نطرح سؤالا تفاعليا، نفتح المجال للمشاهدين بأن يعني يتحفون بآرائهم الجميلة، وهناك الكثير من الأفكار تصل وبعض المقترحات، وأيضا كذلك نفتح وسائل الاتصال إما أو المشاركة عن طريق الواتساب، هناك أرقام تظهر تباع على الشاشة، نرحب بمشاركتكم معنا مشاهدي الكرام. السؤال التفاعلي يقول: ما مدى تأثير الشخصية الشكاكة على استقرار الأسرة؟ ما مدى تأثير الشخصية الشكاكة على استقرار الأسرة؟ سنتحدث عن الشخصية الشكاكة، حنأخذها من جوانب إيجابية ومن ناحية سلبية، كل ذلك بإذن الله عز وجل ستعرفونه من خلال محاور حلقتنا مع ضيف حلقتنا. أهلا بكم دكتور.
سلمك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة منيرة وموضحة لهذه الشخصية التي هي من الشخصيات التي يدور حولها الكلام ويدور حولها الاستفهامات. لعلنا إن شاء الله في الحلقة هذه نوضح ما يدور حول هذه الشخصية.
جميل دكتور. الشخصيات الأسرية، يعني يقول شخصيته كذا شخصيته كذا، في البداية نبدأ بالتبسيط، ما المقصود بالشخصيات الأسرية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا يعني الأسرة وما فيها من أفراد ذكورا وإناثا، كل منهم سبحان الله لديه صفات وسمات في هذه الشخصية، فنجد هنالك تعدد واختلاف بين هؤلاء الأفراد. الشخصيات داخل الأسرة كثيرة جدا، لو أخذنا على سبيل المثال الشخصية إذا كان متعلقة مثلا بالوالدين، شخصية ديمقراطية، شخصية تسلطية، شخصية لا مبالية، وإذا أخذناها على مستوى مثلا الأبناء في فترة مثلا المراهقة، شخصية غير مسؤولة، شخصية غير مبالية، شخصية متسرعة عدوانية، أو أخذناها على مستوى الطفولة نجد الشخصية مهملة مشاغبة كثيرة الحركة لا تستجيب للوالدين، ليس لديها قيم. إذن الشخصيات تختلف في كل أسرة عن الأسرة الأخرى، ولكنها الغالب أن في كل أسرة هنالك شخصيات متعددة. هذه الشخصيات تختلف في تكوينها، تختلف في كلامها، في سماتها، في صفاتها، في تعاملها داخل الأسرة، مما ينعكس أيضا على التعاملات خارج الأسرة، فتتعدد الشخصيات داخل الأسرة متعددة كثيرة.
طب الشخصية هذه هل هي تبنى أو تكون وراثة يعني أو شيء مكتسب؟ كيف نبني الشخصيات هذه داخل الأسرة؟ كيف تبنى؟
هو الشخصيات في بنائها وفي تكوينها هي تبدأ سبحان الله من الأسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بداية التنشئة على موضوع القيم، موضوع الصفات، موضوع تكوين وبناء الشخصية. هذه الشخصيات تتأثر وتؤثر، تتأثر بما يدور داخل الأسرة من تفاعلات، تعاملات، تربية، تقليد، قدوة، نماذج تراها داخل الأسرة، فيكون هنالك بناء مباشر وبناء غير مباشر. البناء المباشر هو ما يكون من الوالدين في عملية التعليم، التلقين، التقليد، القدوة، وغير المباشر من مشاهدة الطفل كبداية مرحلة لما يقوم به الوالدين، سواء الأب والأم. لنفرض أن الوالدين محافظين على الصلاة، فحينما يرى هذا الطفل أن الأب أو الأم يقومون بأداء بعض الحركات في القيام والجلوس، ويسمع بعض العبارات كالتكبير والتحميد وغيرها في أثناء الصلاة، هو لديه الآن صورة ذهنية غير مفهومة عن هذا الشيء، ولكن مع التقدم في العمر من سنتين إلى ثلاث إلى أربع يبدأ يعرف أن هذه تسمى الصلاة، ويبدأ يعرف أن هذه الألفاظ متعلقة بالصلاة، فيبدأ ينشأ على هذا الجانب ويأخذ هذه الصفة فيما يتعلق بالأمور الدينية. أيضا الصفات الأخرى التي تنشأ من خلال التعاملات كحوار الأب مع الأم أو فيما يكون داخل الأسرة من تعاملات تتسم بخفض الصوت أو رفع الصوت أو الصراخ أو استخدام الكلمات الجيدة أو السيئة، هنا تبدأ يتكون لدى ذلك الطفل في بداية المرحلة ما يسمى بالتكوين المعرفي. هذا التكوين المعرفي يأخذ جانب من المعارف، من المعلومات، من الكلمات، من الجمل، حتى يصبح لديه تكوينات في عمليات الحوار. نلاحظ كثيرا وخاصة في الأطفال أنه يردد بعض الكلمات السيئة حينما يسمع الأب أو يسمع الأم تلمز أحد الأبناء أو أحد البنات بتشبيهها مثلا بأحد الحيوانات أعزكم الله والسامعين. هنا ينشأ لذلك الطفل هذا اللفظ فيقوم بإطلاقه على إخوته، لكنه لا يعرف أن هذه الكلمة مآلاتها غير جيدة، لكن هو بمجرد تقليد. فتبدأ بناء الشخصية بناء على المعطيات التي أتت من الأب، من الأم، من محيط الأسرة، من الإخوة، من الأخوات، سواء كان التفاعل داخل الأسرة أو من خارج الأسرة.
جميل. طيب دكتور، يعني هل هناك أنواع لهذه الشخصيات في داخل الأسرة؟ يعني هناك أحد المشاركين المشاهدين الكرام يعني ذكر يقول هناك شخصيات تسمى الشخصيات السامة من شدة تأثيرها السلبي، طبعا مسمى قوي شوي. شايف؟ قال الشخصية الشكاكة ذكر منها.
نعم.
وأيضا قال الشخصية النرجسية والشخصية ذات الوجهين والشخصية الدرامية السلبية والشخصية مدعية المعرفة. هل هذا التقسيم صحيح؟
هذه بعض الشخصيات، ويعني كلامه صحيح كوجهة نظر شخصية أن هنالك تقسيمات كثيرة، وكما يعني سمع المشاهدين في بداية الحلقة أنه عنوان حلقتنا اليوم عن الشخصية الشكاكة كشخصية نريد أن نسلط الضوء عليها. هذه الشخصية تكوينها، كيف تتكون، ما هي ألفاظها، ما هي أفعالها، كيف يمكن التعامل معها، ما الذي ممكن تؤثر فيه يعني هذه الشخصية. ما ذكره الأخ الكريم من هذه الشخصيات اللي أطلق عليها الشخصيات السامة ربما تكون النتيجة التي تصدر من هذه الشخصيات في التعامل، في الأقوال، في الأفعال، في التعاملات داخل الأسرة أو مع الآخرين، ينتج عنها فرقة، ينتج عنها عداوة، ينتج عنها سوء ظن، ينتج عنها ربما يكون فيه تفكك أسري أو طلاق أو غير أو مثل هذا الأمر. فهذه الشخصيات هي من وجهة نظره أنها شخصيات قد تكون بنظرة سلبية، لكن بالمقابل نقول أن أيضا هنالك شخصيات إيجابية داخل الأسرة، ربما يكون في مظهرها السلبية ولكن في مكمنها الإيجابية. ويمكن هذا كمدخل إن سمحت لي والأخوة المشاهدين أن نأخذه كمدخل في الشخصية الشكاكة. الشخصية الشكاكة كتعريف مبسط، شخصية لديها استفهامات في أثناء النظر إليك وهي صامتة، استفهامات، وهي تتكلم استجوابات. الشخصية الشكاكة إذا صمتت هي تستفهم، وإذا تحدثت هي تستجوب.
طيب هل لها علاقة بضعف الثقة بالنفس؟
هي تأخذ جانب ما يسمى بالاضطراب، وهي
أيوة نعم، هذا
الشك هو نتيجة وليست سبب. الشك هو نتيجة، لأن لو أخذناه كأنه أنه سبب لذلك نقول ما الذي سبب ذلك الشك، لكن هو نتيجة لعدة أسباب. الشك هو اضطراب، يأخذ جانب من الاضطراب الوسواس القهري، حينما يصل إلى مرحلة معينة يبدأ لدى ذلك الشخص هذا الاضطراب في السلوك، الاضطراب في التعامل، فينتقل ذلك الاضطراب إلى مستوى من مستويات الوسواس القهري أن تصل إلى مستوى الشك. هذا الشك قد يكون شك مبسط ويسمى بالشك المحمود والمقبول. يعني كمثال الآن الأستاذ تركي تلبس الثوب الأبيض والوتر البيضاء، ونقول والله إحنا يعني في المدينة اللي نقدم فيها البرنامج مدينة جوها جميل جدا ودافئة ولا تحتاج، هنا أنا ألبس ثوب ملون، الآن المشاهدين يقول والله
مشتي،
لا مشتي. مع أن يعني القماش هو خفيف جدا وهو من الأقمشة الصيفية، ولكن اللون، فقد يكون هذا شك ولكن شك محمود في أن والله لماذا يلبس يعني هذا اللون مع أن الأجواء ليست باردة ولكن حينما تعرف الحقيقة ينتقل الشك لديك من شك ربما يصل إلى مرحلة الشك الذي فيه عدم يقين إلى شك فيه ارتياح ويقين، وهذا من الشك المحمود. الشك الذي غير محمود داخل الأسرة، وهو يعني موضوع حلقتنا الهامة لهذا اليوم، أن ذلك الشك ينتقل من كونه شك شخصي إلى شك متعدي يتعدى إلى فرد آخر. وأسوأ ما يكون الشك بين الزوجين، لأنهم الركنين الأساسيين للأسرة. ينتقل ذلك الشك من شك بسيط إلى شك متعدي، وينتقل إلى شك مرضي، وله عوامل، يعني هنالك عوامل تؤدي إلى ذلك الشك.
طب الشك طبعا الدب في الحياة الزوجية،
نعم،
إذا قامت على الشك، هل الدكتور لو تطور رب العلاقة بينهم تفتر وتفسد؟
مما لا شك فيه. الشك إذا أخذناه كمسببات، نقول أولا الفطرة أو ما يسمى بالناحية البيولوجية، وكثير من علماء الاجتماع وعلم النفس انتقدوا أن يكون الشك هو وراثة من الأب، ربما يكون فيه شيء من السمات لكنه ينتقل مع تغير البيئة إلى شك محمود، أو أنه ينتهي من ذلك الشك ويكون بين الفين والأخرى. العامل الثاني هو البيئة نفسها داخل الأسرة، ربما تكون بيئة الأب التي أتى منها بيئة غير شكاكة، لكن بيئة الأم أتت من أسرة يدور فيها الشك، فهنا يتأثر الزوج بشك الزوجة، ويبدأ يدخل ما بينهم من عملية التفاعلات داخل البيئة، فيتأثر فيها الزوج، تتأثر الزوجة، يتأثر الأبناء. إذن هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو عملية الدافعية لعملية الشك. أنا والله في عندي دافع إني أشك في فلان، أشك في هذا الابن، أشك في هذه الزوجة. الدافعية الموجودة هي مبنية على عوامل أو أسباب، قد تكون هذه الأسباب غير صحيحة. قد يرى أن زوجته مثلا تمسك بجهاز الاتصال، وحينما دخل يعني هذا الزوج أغلقت، فلأنه بنى ذلك الشك على خلفيات أو مواقف أو تعاملات داخل الأسرة، فيشك أن هذه الزوجة كانت على اتصال بشخص ربما يكون يدخل في باب الخيانة أو يدخل في باب التواصل الغير محمود. فهنا تبدأ تنتقل عملية الشك من شك طبيعي إلى شك مرضي، وشك يتعلق بعدم الثقة يكون سبب في الفرقة. هذا يعني جزء من عملية كيف يمكن أن يكون الشك مبني على عوامل، عامل البيئة، عامل الفطرة والوراثة، وعامل البيئة، وعامل التفاعل أو عامل الدافعية.
طب في رابط بين، من ورد سؤال، بين الشخصية الشكاكة وبين الوسواس، أو صاحب الشخصية الشكاكة هو يعتبر من الناس اللي فيهم مرض هذا الوسواس؟
هو الوسواس يعني إذا أخذناه كمصطلح علمي، الوسواس القهري، وإحنا ما نريد أننا ندخل في تخصص علم النفس، نريد أن نأخذ من الجانب الاجتماعي والأسري، لأنه إحنا يهمنا الآن أن نتكلم عن الشخصية الشكاكة داخل الأسرة وليس كتقييمها من
لا. بس هل ممكن الشخصية هل ممكن نطلق عليه هذا موسوس؟
هو جانب. الآن الشك أو الشخصية الشكاكة هي مرحلة من مراحل الوسواس القهري. الوسواس القهري عبارة عن اضطراب، والشك هو نتيجة عن هذا الوسواس القهري. في هرمون حتى يتكلمون عنه يعني الأخوة الأطباء ومن المهتمين بعلم النفس، اسمه هرمون الدوبامين، وأغلب الناس المتعارف عليه أنه هرمون السعادة. هذا الهرمون يقولون الزيادة والنقصان والخلل في عملية الإفرازات والتفاعلات السلوكية التي تتم من خلال الشخصية الداخلية، قد تحول الشخص إلى ما يسمى بالوسواس القهري أو الوسواس العادي. خلينا نأخذها كمثال. الآن لنفرض أنه الأستاذ تركي يبغى مثلا يصل إلى القناة، فأغلق باب المنزل وخرج. حينما وصل إلى السيارة قال والله أنا قفلت الباب ولا ما قفلت،
هي تدخل في هذا، نعم،
ويبدأ يرجع مرة أخرى ويتأكد، فتأكد أن الباب مغلق. حينما عاد إلى السيارة ويعني مشى كم كيلو، قال والله أنا شكلي بس بدل ما أقفل الباب شكلي فتحت الباب. هنا بيضطر أنه إما يعود
أو
إما يعيش في قلق، فهنا يبدأ الشك. هل هذا الشك سيء؟ لا، هذا يسمى شك التيقن أو شك الحرص. قد يكون أيضا هنالك مثال آخر، شخص والله يرى اثنان يتحدثان في أمر وهما ينظرون له من الأسفل إلى الأعلى، ينظرون مثلا في الملابس، ينظرون في الكلام، ويبدأ التناجي. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في القرآن عن التناجي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن لا يتناجى اثنان دون ثالث، حتى لا يكون في نفس ذلك المشاهد أو ذلك المستمع شيء من الشك أو الريبة أو الارتياب. وهنالك ما يسمى بالمرض الحالة الارتيابية، والحالة الارتيابية من أجزائها الشك، يكون لدى هذا الشخص ريبة مما يسمع، مما يرى، مما يشاهد، ويبدأ يتكون لديه الشك. مع التكرارات، مع عملية المواقف، مع عدم التغير، مع عدم الصراحة، مع عدم الوضوح، يبدأ يتولد لديه الشك، فيخرج من شك يقين أو شك تثبيت أو تيقن إلى شك مرضي. يبدأ يشك في أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون فيه، يشك أن ممكن يكون في خيانة، يشك ممكن يكون في سرقة، يشك ممكن يكون في تأخر، يشك ممكن يكون إهمال، حتى أنه يصل أن يشك في نفسه أنه مريض. كثير ممن حدث كثير كانوا يسألون يعني أهل الإفتاء في عملية، يذهب إلى المسجد ويشك أنه توضأ، فيذهب ويعود ويمر على أعزكم الله يعني دورات المياه في المسجد ويقوم بالوضوء مرة أخرى، لديه شك. هذا الشك ليس مبني على اليقين، إنما هو شك اعتاد عليه ولم يقوم بعلاجه وتأخر حتى وصل إلى هذه المرحلة.
لذلك من خطورة يا دكتور حتى ما يتطور الشريعة يعني حسمت هذا الأمر، فلما جاءت رياض الطهارة هناك قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك.
صحيح.
فلو الإنسان يعني كلما شك في حدث ويقينه يقول لا وأخذ بالشك، يعني لا ريب أن يتطور الأمر حتى ربما يصل أن يترك هذه العبادة من كثرة الشك.
هو حينما يصل الإنسان إلى مرحلة من الشك، الشك المتكرر، تنتقل من كونه شك للتيقن إلى كونه شك مرضي يعاني منه كثيرا. وهذا الشك لن يتوقف فقط على الطاعة أو العبادة، سيكون هذا الشك مرتبط بكل أمور الحياة. كثير منهم ترك الوظيفة بسبب الشك، طلق الزوجة بسبب الشك، هجر الأسرة بسبب الشك، امتنع مثلا عن مشروع معين أو شيء معين الأمور واضحة فيه بسبب الشك، لأن هذا الشك بني على وهم داخلي واضطراب داخلي، ولم يكن مبني على وقائع ولم يكن مبني على حقائق، إنما عبارة عن تصور أو شك معين بدأ يتصور ويكون مجموعة من المفاهيم، مجموعة من القيم، مجموعة من الاتجاهات، من الأفكار، حتى تكونت لديه صورة الشك، فيبدأ يقول لا والله أنا أشك في هذا الموضوع. طيب ما هي يعني عوامل الشك؟ يعطيك معطيات، هذه المعطيات من الأفكار وليست من الدلائل أو الوقائع أو الرهائن أو الأشياء التي يعني البراهين التي ممكن يثبتها حتى يقول أن هذا الأمر مشكوك فيه أو أن هذا الأمر طبيعي.
جميل. إحنا لأن ورد مشاركة، فأنا قبل المشاركة لن تتعلق بجوانب الشخصية الشكاكة، ما هي الشخصية الشكاكة؟ يعني إيش أبرز ملامحها دكتور؟
لا، الشخصية الشكاكة أولا ليس لديها يقين فيما تفعل.
جميل.
وليس لديها يقين فيما تستقبل. أيضا من ملامح الشخصية الشكاكة أنها حينما تسأل فهي تسأل للاستفهام، وحينما تصمت فهي تصمت لتتأكد من ما يدور حولها أو ما ترى. أيضا من ملامح الشخصية الشكاكة أنها كثيرة الالتفات، كثيرة الحركة، تشك في كل شيء، تدقق النظر. يعني كمثال، لو أنا والله بدأت أركز النظر مثلا في القلم الذي في جيبك أستاذ تركي، وبدأت أركز، فتقول يعني إيش يعني ما الداعي. فهذا الأمر يجعل هذا الشخص يركز على هذه الأمر، حتى أن النظرات الموجودة لديه هي نظرات مركزة تدعو للريبة والشك. هذه من الملامح. أيضا من ملامح الشخصية الشكاكة أنها لا تثق بأحد، وكل الناس لديها يحتاجون إلى تيقن إضافي. يقول الابن له مثلا، أنا والله كنت عند صاحبي إلى الساعة 10 في الليل، وبعدين مريت أخذت لي وجبة بسيطة من أحد المطاعم وعدت إلى المنزل. يقول لا، أنت أبدا، أنت كنت تدخن، كنت كذا وكذا، ويبني على مواقف سابقة أو مجرد أنه أحد ذكر له شيء معين، فيبني القرارات على الأوهام الداخلية لأنه يشك في كل شيء، وهذا يؤثر حتى على الطاعة. من الشخصيات الشكاكة أو من ملامح الشخصية الشكاكة أن حينما تقوم مثلا بالتواصل مع الأشخاص هو ينظر ويدقق النظر وثم يبحث عن الخفايا، ولا يريد أن يعطيك يعني يصدر منه أي معلومة هذه المعلومة ممكن تدل على شخصيته. تقول لي والله أنت دكتور عبدالعزيز من وين؟ أقول لك ليش؟ يعني ليش تبغى تعرف أنا من وين؟ والله أبد، يعني حتى يعني يكون بيننا زيارات متبادلة. فقلت له أنا هنا يعني من المنطقة اللي أنت تعيش فيها. طيب في أي حي؟ ليش تبغى تعرف أنا يعني من حي حي؟ في أي وظيفة؟ تقول والله يعني يبدأ الشك لديه، لا يعطيك جوابا صريحا إنما يتأكد لماذا تريد معرفة المعلومة. أيضا من ملامح أو الشخصية الشكاكة إنها حينما يكون هنالك التعامل مع الجنس الثاني، يعني ذكر مع أنثى وأنثى مع ذكر، زوج مع زوجة، نجد أنه الشك لديه مبني على الكلام، مبني على التصرفات، على الملابس، على الصمت، على كل أمر، ويبني هذا الشك بما هو يتصوره داخل ذاته. يقول مثلا أن المرأة بمنظوري هو أن لا تثق فيها، فهو يجد كل تصرف تقوم به الزوجة ليس محل ثقة. ذهبت إلى العمل وعادت إلى العمل، يقول لا، أنتم في العمل تخرجون الساعة الفلانية، لماذا تأخرتم؟ قالت والله يا زحمة في الطريق. فيبدأ هنا يشك ويبني هذا الشك ويزيد إلى ناحية مرضية. طيب إذا كان في شك من المرأة للرجل، خاصة داخل الأسرة في الأزواج، هنا يبدأ الشك، والله أنت ليش لابس كذا وجايب لون مختلف ورايح عند لقاء في التلفزيون، صح؟ خلينا نشوف نتابع، أنت عندك لقاء في التلفزيون ولا رايح مكان ثاني؟ مرة أخرى ليش حاط عطر وليش رايح عند الحلاق وليش وليش؟ فيبدأ المرة الثانية، المرة الثالثة، الرابعة. هنا يتكون صورة لدى الزوج أن هذه الزوجة شكاكة. هنا أي تصرف يحتاج إلى أن يعطيها براهين، أدلة، وهذه في الحياة الزوجية متعبة جدا، متعبة جدا، أن أي عمل تريد القيام به لابد من إثبات. يذكر لي أحد الأصدقاء يقول أنه سافر إلى يعني أحد الدول لحضور مؤتمر، فكانت الزوجة تطالب منه أن يصور كل خطوة.
يا شهادة.
حينما ذهب إلى المطار، حينما صعد إلى الطائرة، المقعد الذي جلست فيه، صور من شباك الطائرة، حينما نزل المطار، الفندق، المكان الذي تسكن فيه، المطعم، المكان الذي تذهب إليه. فيقول والله كأني مراسل وقاعد يعني جالس أعطي تقرير عن هذه الرحلة.
يا حياة الشقة دكتور والله.
فالآن يعني يقول هذا الرجل، لما طلبت المرة الثانية والثالثة، فقلت أنا لست يعني أنا أذهب إلى عمل، أنا ما أذهب إلى التصوير. لذلك إذا كان لديك شك فيعني هذا أمر تجاوزناه، لكن كل مرة لابد أن أثبت. إذن هنا هذه الإثباتات المتكررة هنا بدأ يتولد الشك، فلابد من عملية الجلوس، المفاهمة، المصارحة، التوضيح أن هذا هو العمل.
بل دكتور حيث اضطر الأمر إلى أن تتعالج من هذا، لأنه تصبح الأمر تعدى وتجاوز، وهذا مما يعني يولد عدم استقرار للأسرة. ونحن لابد حناخذ في مشاركة جميلة وصلت تكلمت عن هذه الشخصية، وسنتركك التعليق دكتور، بس المخرج يقول لازم ناخذ فاصل ثم نعود نكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه، فضلا عن أن يتحرش بهن، وهو سبب للألفة بين الزوجين. فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل ما زلنا في حديث حلقتنا: الشخصية الشكاكة داخل الأسرة وتأثيرها على استقرار الأسرة. نذكر ضيف حلقتنا الدكتور عبد العزيز الحسن، حياكم الله دكتور.
بارك الله فيك.
طبعا دكتور احنا وصلتنا مشاركات، بس يعني نقرأ بعض هذه المشاركات. يعني من الأشياء الجميلة التي وصلت، أحد المشاهدين يقول: الشخصية الشكاكة، ذكر أبرز الأشياء فيها ولكم التعليق. قال: يبالغ في سوء الظن، وأيضا شديد الحذر مع الآخرين، يعني إذا تعامل يكون حذر شوي، يتأثر بالانتقادات اللي تأتي، كثرة الجدال، وأيضا سريع الانفعال، يحب السيطرة والقيادة. هل يحب السيطرة دكتور؟
نعم، هو يصل إلى مرحلة يرى أن رأيه هو الأفضل، ويرى أن ما قام به هو الأجمل، ويريد أن يتولى كل أمر لأنه يشك في أعمال الآخرين ولا يثق بهم.
سبب أنه يحب القيادة أنه ما يثق فيها.
نعم، لا، هو يريد أن يقوم بكل أمر.
نفس انتباه أنه يحب السيطرة. طيب، وقال أيضا يركز على عيوب الآخرين، ما يركز في الجوانب.
هو لماذا يركز على عيوب الآخرين؟ لأنه يشك في كل تعامل، يرى أن ذلك عيبا، وإذا كان فعلا هنالك عيب في أي شخص معين فيرى أن هذا من أساليب التيقن المبنية للشك الذي لديه. في هذه الجزئية أتمنى أنه يعني حتى الأخوة المشاهدين لا يأخذون موضوع الشك على أنه يعتبر من المواضيع التي تسبب الفرقة بين الزوجين، إلا إذا كان الشك وصل إلى مرحلة متقدمة جدا. ترى الشك محمود، والشك يصل بعض الأحيان إلى عملية التأكد والتيقن. قد أكون أنا أقوم ببحث معين في مثلا موضوع أتكلم فيه، وقمت بالبحث عن بعض الإحصائيات والدراسات المعينة، ولكني شككت أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه في عملية مثلا إخراجه بشكل جيد. الشك هذا الذي لديه شك محمود. أيضا قد يكون عند الزوج شك في أن الزوجة لا تقوم مثلا ببعض الواجبات داخل المنزل. هذا الشك ربما من باب الحرص، قد يكون هو حريص على الأبناء في التربية، في التعامل، في الحث على الطاعة، لكنه يشك أن هذه الأم تقوم بالواجبات. هذا الشك محمود من باب عملية التعزيز، لكن إذا حول هذا الشك إلى أسلوب في التعامل يصاحب سلوك، أقوال، أفعال غير جيدة، هذا يعتبر سيء. في دراسة يعني تم الاطلاع عليها في ترتيب المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق والتفكك الأسري، تتوقع الشك يعني ممكن يكون الثاني، الثالث، الرابع، كم ممكن يكون؟
لا تقول
ممكن يكون الأول،
ممكن
يكون الأول. لم يكن الشك هو الأول، كانت هنالك عوامل أخرى: العنف، الألفاظ، السلوك، التربية، الضرب، غيرها، أشياء كثيرة، وكان ترتيبه تقريبا السابع والثامن في المشكلات التي تسبب الطلاق والتفكك الأسري لعملية الشك. لماذا؟ أولا يعني نحمد الله سبحانه وتعالى، الناس لديهم قناعة تامة بعملية الارتباط الزواجي القائم بشكل صحيح، والاختيار الذي فيه توافق جيد بين الزوج والزوجة، وأسرتين لم تقدم هذا الزوج للحياة الزوجية إلا بعد أن أصبح ناضجا مؤهلا أن يقود أسرة. وأيضا الأسرة زرت الزوجة، لم تخرج هذه الفتاة لتصبح زوجة إلا لأنها قامت بتأهيلها تأهيلا جيدا حتى تقوم بالحياة الزوجية. هنا إذا كان العنصرين قائمين على تجهيز وإعداد من الأسرتين، هنا ستكون كثير من المشكلات يتم حلها. لكن إذا كانت هذه الأسرة فقط كما يقال زجت بهذا الزوج للحياة الزوجية، ويقول والله زوجه عشان يعقل، أو زوج البنت هذه عشان بس يعني أنها تتزوج، تأخرت في الزواج، هنا قائمت الحياة الزوجية على أمور لم يتم الإعداد لها بشكل جيد، فقد يكون من أسبابها أن يكون هنالك شك لأن لم يكن هنالك إعداد جيد، فيبدأ الشك ينتقل بين الطرفين. إذا دخل بينهم عدم التفاهم، لم يكن هنالك حوار، لم يكن هنالك توضيح، لم يكن هنالك اتفاقية أدبية بين الزوجين على أن كل أمر أنا أقوم به ليس بحاجة إلى تقديم براهين وأدلة، إنما حياتنا الزوجية قائمة على تعامل، قائمة على توافق، قائمة على فيما بيننا من انسجام، ليست قائمة على أن أحقق معك وأنت تحقق معي، أو أن أنا أدخل في اتهامات تدخلين أنت أيضا في اتهامات. أبني كل تعاملاتك على الشك وأنت تبنين تعاملاتك.
والله يا دكتور إذا وصل أمر زي كذا يصبح البيت دائرة تحقيق، وين رحت وين جيت، وكل واحد يشك في الثاني، ويكون البيت يعني في أي لحظة تنهدم أركانه.
مثل هذه الأسرة زي ما تفضلت، إذا كثر الشك فيها وأصبحت دائرة الشك كبيرة، هنا تخرج الأسرة من الاستقرار الأسري إلى موضوع التفكك، هنا بداية التفكك. ولكن ليس الشك هو السبب الرئيسي، إنما هو مبني على عوامل. كلما كان الشك مبني على عوامل لابد أنه من العامل الأول ابدأ في الحل، لا تنتظر حتى تكون عدة عوامل وتصل إلى مرحلة الشك. خليني أعطي مثال.
جميل.
في أحد البرامج المقبلين على الزواج، يقول أحد الشباب كان مع زوجته في أحد الأسواق، فيقول الزوجة كانت تتابع شاب ملابسه جميلة وشكله جميل، تتابعه منذ أن ظهر إلى أن اختفى ولم يتحدث معها.
هو يراقب المشهد،
وهو يراقب المشهد، يراقب الزوجة وتنظر إلى ذلك الشاب. خرجوا من السوق وذهبوا إلى السيارة وهو صامت، فتحدثوا يعني الكلام اللي بين أزواج، فبدأ يتجهم لا يتكلم، نبرات الغضب موجودة، نظرات الغضب لديه يعني واضحة في معالم الوجه. تقول ذهبنا إلى المنزل، ومجرد دخلنا إلى المنزل فقال أنا أعرف أنه متابعتك لذلك الشاب لأنه أنا ماني مثلا في مستواه أو في جماله أو في أو في. والله أبدا ولا أي شاب وأي موضوع. فقال لا أنا متأكد، أنا ما حبيت أن والله أكبر الموضوع، إنما حببت أن نتناقش داخل المنزل وليس يعني في السوق أو في أي مكان آخر. فقالت هذا شك لديك ليس يقين، لكن لأنه بنى هذا الشك على أسباب قد تكون داخل ذاته من الأسرة السابقة، من تعاملات، من البيئة التي عاش فيها، من تعاملات الزملاء، من قصص يسمعها، فبدأ يبني تلك المراقبة للزوجة لذلك الشاب من الظهور إلى الاختفاء أنه قد تكون لها علاقة بالشاب، أو أن زوجها غير جيد، أو الملامح تختلف عن تلك الملامح وهو أجمل، فبدأ يكون شخصية من الشك حول هذا الموضوع. فقالت الزوجة ما النصيحة؟ قلت الآن تبدأون في حل الموضوع وتوضحين له أنك لم تكوني تنظرين إلى الشاب هذا بنظرة الإعجاب، إنما بنظرة أنه ملفت للانتباه، الملابس كانت ملفتة للانتباه ليست المتابعة، ولو أني أريد الشاب لذهبت إليه، لابد أن نهاية الموضوع. لكن الانتظار والصمت سيكون صورة أخرى وصورة ثانية وثالثة ورابعة، حينها تتسع دائرة الشك، يكون صعب جدا حلها، قد تؤدي إلى الطلاق وتؤدي إلى تفكك أسري.
وهذه إشكالية كبيرة يا دكتور. طب من الأشياء دكتور اللي ذكرها هذا، قال الحساسية المفرطة، وذكر نقطة مهمة صعب الاقتناع. هل الشخصية الشكاكة يا دكتور أنها صعب الاقتناع؟ أنها
أولا هي لديها حساسية مفرطة لأنها ترى أن كل أمر ربما يعنيها، اثنان يتحدثون في مكان، مجرد نظرة معينة لو حتى لو نظرة بسيطة يقولهم يتحدثون فيه، كل الحديث هو عني، لديه حساسية مفرطة جدا، كل كلمة كل عبارة تقال يشك أن المقصد والمعنى أنه يدور حوله، فتبدأ لديه حساسية مفرطة من سواء من الكلام أو التعامل. أيضا الأمر الآخر ذكره نسيت أنا، إيش الجزئية الثانية اللي ذكرها؟
قال صعب الاقتناع.
أي صعب الاقتناع، لأنه هو كما ذكرنا سابقا أنه إذا رأى أمر يشك أنه صحيح فلا يقتنع. زي لما أعرض عليك أنا جهاز، مثلا الجهاز اللي أمامك، قاعد أقول لك والله هذا الجهاز يا تركي ترى من الأجهزة المطورة وهو آخر نسخة، ويعني حجم الرامات فيه عالية جدا والشاشة دقة عالية والثمن ممتاز وفي متناول اليد، وهذا ب10,000 ريال. تقول له لا والله يعني المبلغ كبير جدا، أنا أشك أنه يعني هذا الجهاز يسوى كذا أو كذا، لكن لو بدأت أنا أحدثك عن هذا الجهاز أنه بهذه المميزات ولديه مميزات أكبر جدا مقارنة بأجهزة أخرى، تقول نعم، إذن هو متوافق مع الإمكانيات داخل الجهاز وليس للحجم إنما بالمكونات حتى وصل إلى هذا المبلغ. هنا صعب الاقتناع، هو لديه المعلومة سواء كانت بسيطة أو كبيرة لا يقتنع، كل شيء يشك فيه. حتى لو قلت له والله هذا الباب ترى الباب مفتوح، فتقول لي يعني هذا الباب مفتوح، يقول لماذا فتح الباب ولماذا هو مفتوح الباب، ويبدأ يشك في كل أمر، فيبدأ يتكون لديه يعني هذه الإشكالية الكبيرة.
مشكلة بعدين تصير ترسبات وصعب أن يخرج من هذه الدائرة. أحد المشاهدين أيضا ذكر كيفية التعامل مع هذه الشخصية الشكاكة، وأترك لك التعليق الدكتور أي نقطة تراها أنها فيها يعني أخذ ورد. يقول يعني هذه من تجربة هو يحكيها، كن صريحا معه. توافقه يا دكتور؟
جميل صحيح.
لا تجادله.
هو في فرق بين المجادلة والمناقشة. المجادلة في وقتها أو المناقشة في وقتها وخاصة في لحظات الغضب أو الانفعال أو الشك غير جيدة، لا تعطي نتائج. أنا معه في النقطة هذه، ناقش لكن لا تجادل.
تقبل شخصيته.
هذا قد يكون كما يقال مكره أخاك لا بطل.
لا بطل. ها؟
إذا ولا بد أن هذه الشخصية صعبة المراس، لا تستجيب إلى ما يكون في محيط الحوار أو النقاش أو التفاهم، هنا لابد أن تصبر على هذه الشخصية وتبدأ في عملية التعديل. حتى يعني في لو أخذنا ما يسمى بالبرامج العلاجية، قد يكون في هنالك بعض الشخصيات تحتاج إلى عدة أمور حتى يعني صغيرة جدا حتى تتجمع وتكون خطة علاجية، لكن دفعة واحدة أقوم بالعلاج لا. هذه الشخصية في المجادلة أو في الحوار أو في الكلام أو في عدم النقاش معه في أثناء الموضوع، الصبر عليه والمعايشة معه، ولكن يكون في مقابلها أنا لا أتعايش وأصمت، لا أتعايش وأتقبل، أوضح له أن هذا الأمر بهذا الشكل. نعطي بعض الأمثلة. إذا كان هذا الشخص، نفرض أن الزوج يشك في الزوجة أن لديها بعض التواصل مع الغرباء، فتقول هذا هو جهازي وهذا هو الرقم السري وهذا يعني قلب فيه كما تشاء في الوقت الذي تشاء. هنا قطعت الشك باليقين، هنا أغلقت هذا الباب. كان يشك مثلا في أنها لا تذهب مثلا، أنها إذا ذهبت إلى صديقتها أنه تذهب إلى مكان آخر، فتقول له إذن أنت الذي تقوم بإيصالي وتقوم مثلا بإرجاعي في هذا المكان، وإذا أحببت. هذه عملية التأكيدات، لكنها تكون في كل مرة ليس يعني بالشكل الجيد، ولكن يعني تأكيدات حتى ينتهي الشك.
طيب سؤال نكمل هذا، بس دكتور في سؤال ورد من أم أسينات من الجزائر، هذا تسأل حكم شرعي، ما حكم زوجة تنمر على زوجتي بجسدها يعني شكلها يمكن مليانة ويقعد
التنمر هذا موضوع آخر.
هي هذا مش موضوع أنا موضوع بس آخر. طبعا التنمر شرعا لا يجوز، يعني في شيء من السخرية والاستهزاء وأيضا كسر لخاطر هذه المرأة.
أكيد، أولا حينما يصل التعامل بين الزوجين إلى ما يسمى يعني السميح الإخوة المشاهدين والمشاهدات في هذا اللفظ، حينما يكون التعامل أشبه بتعامل حيواني عزكم الله والسامعين، هنا تخرج الحياة من كونها حياة بشرية إنسانية إلى حياة مبنية على إشباع رغبات فقط وإشباع ميول وأشياء قد تكون حيوانية أكثر مما تكون إنسانية. حينما تخرج الحياة الأسرية من كونها حياة قائمة على التعاون، على القدسية، على الإنسانية، على البناء، على التكوين، على الإنجاب، على بناء جيل، تخرج من كونها حياة فيها تكوين أسرة، بناء مستقبل، عفة النفس، تخرج إلى جانب آخر من التعامل والقسوة والعنف، وفيها شيء من الضرب والاحتقار والاستهزاء والسخرية. هنا أنت تتعامل مع بشر، هل ترضاه يعني هذا الأمر لنفسك؟ لا يرضاه. لو قام أحد الأشخاص بما يقوم به هذا الزوج للزوجة لنفر منه، حتى لو كان أعز الناس إليه، فما بالك هو يقوم بهذه المرأة التي سلمت له جسدها وسلمت لها عفتها وسلمت لها كل الأمر وكسرت كل الحواجز بعقد الزوجية، وهنا يبدأ يمارس عليها عملية الضغط والعنف والممارسة السيئة. هذا يعني
والله احنا نقول يا شيخ ان نتقي الله عز وجل،
أكيد.
والله جل وعلا أمر بالإحسان إلى البعيد، كيف بأقرب الناس إليك زوجتك؟ فلا يجوز، بالعكس هذا من أسباب التنافر وليس من أسباب، إذا الشريعة أباحت الكذب بين الزوجين في المدح من باب الألفة والمودة يكون بينهم، فما بال أن شخص مثل هذا أنه يتنمر؟ لو كان العكس هل هو سيرضى بذلك؟
المعاشرة لا تقوم على القوة، المعاشرة الزوجية والعشرة الزوجية والتعامل بين الزوجين لا تقوم على القوة والغلظة واستخدام العضلات والضرب والعنف والتنمر وغيرها. الحياة الزوجية اسمها شريك حياة، أي أن كل حياة أنا أمارسها داخل الأسرة هذا الطرف الثاني مشارك لي فيها، مشارك لي في الأكل، في الشرب، في النوم، في الاهتمام، في التخطيط، في الحزن، في السعادة، مشارك لي، له يعني شخصيته، لكن هو يشارك معي مثل ما أنا أشاركه، ولكن أنا ألغي الشخصية وأتنمر عليها وأعملها كأنها يعني قطعة أثاث، أو أتعامل معها كشخص أنا أفرض عليه القوة بحكم الحياة الزوجية، لا، هذا تعامل غير جيد.
لا يفعل ذلك الكريم يا شيخ، هذا الإنسان اللئيم هو اللي يقع في مثل هذه الأمور. يعني هي الله سبحانه وتعالى أباح لك فيها كل شيء وانت أخذت على كتاب الله وسنة رسول الله، فعملها بالإحسان. الله يقول قولوا للناس حسنا للناس فما بال أقرب الناس إليك. طيب نحن يعني خرجنا عن موضوعنا، نكمل ما ذكره المشاهد. أيضا قال اعمل معه في مشاريع صغيرة وعند الضرورة، يعني سريعة، وهل ممكن
ممتاز، يعني هذه من
ممكن تكسر الحاجز،
هذه من الأفكار التي يعني تجعل الشخص يتأكد ويتيقن أن ما تقوم به صحيح وليس قائم على الشك، مثل أن تشاركه في بعض الأعمال. يعني ما طرحته الأخت ربما يكون أيضا مدخل لنا كيف يمكن أن يصل الشك المرضي إلى عملية العنف.
يوصل
أنه يشك مثلا الزوجة أنه تخون، أنها تخون عفوا، أنها لديها علاقة بأشخاص قرباء أو أشخاص يعني قد يمثلون يعني شخصية متعلقة بالخيانة، فيبدأ هذا الشك يصل إلى مرحلة أن يقوم بالضرب ويقوم بالعنف، يقوم بالتنمر، يقوم بتوجيه الألفاظ السيئة، ربما تصل كما قلت لك تصل إلى الطلاق أو تصل إلى التفكك الأسري، ويخسر فيها الأسرة، يخسر فيها العائلة، بسبب أنه بنى ذلك على الشك. لو فقط توقف للحظة واحدة حتى يتأكد من واحدة من الأمور التي يشك فيها هل هو صحيح أم لا، وبنى أيضا على بقية الأمور، لكن مجرد أنه أنا أبني التعامل على الشك هذا غير صحيح. إذا بنيت الحياة الزوجية على الشك هنا مثل الذي يعيش في مكان مليء بالأماكن المريحة لكن يرى أنه لا يملك شيئا وأن هذا المكان فارغ، يصبح مثل التائه الذي في الصحراء لا يجد شيئا يلجأ إليه، فيبدأ يضرب يمينا ويسارا حتى يجد شيئا يتشبث به. هذا هو الشك، وهم من المعطيات، وهم من الأشياء التي صورها له العقل وبنت عليه أفكار، بنت اتجاهات، بنت تعاملات، بنت سلوك لديه حتى أصبح يمارس ذلك السلوك على الآخر.
طيب سؤال دكتور، وأيضا طرى في بالي وأحد المشاهدين ذكره، قال الشخصية الشكاكة لا ينسى أخطاء الآخرين ولا يغفر لهم.
إلى حد ما نقول إلى حد ما الشخصية الشكاكة، لماذا؟ لأن إذا استمرت في الشك شيء مؤكد أنها أخطاء الآخرين، مواقف الآخرين لا ينساها وتبقى لديه في البال، لأنه مبني على الشك. كلما استمر الشك كلما رأى أن ذلك التعامل، ذلك الموقف هو بسبب كذا، ويبني كل التعاملات على هذا الأمر، فيستمر لديه الشك.
طب إحنا معانا 3 دقائق، ونريد يعني خطة علاجية كيف نعدل هذه الشخصية الشكاكة. هل يمكن تعديلها؟
أكيد لابد أنه يعني ننظر إلى الشخصية الشكاكة من ثلاثة جوانب. جميل. الجانب الأول هو أن هذه الشخصية لم يكن الشك المبني لديها قائم على الأسرة السابقة أو قائم على أمور فعلا تدعو إلى الشك، وهذا يستدعي منا أن نتدخل في أن نعالج الأمور التي بدأت تكون سببا في الشك. هذا جانب. الجانب الثاني هو أن يكون ذلك الشك في الشيء الحاضر الحالي على أمور هو يتوهم أنها محل شك. هنا نبدأ في عملية التيقن، الحوار المباشر، الإثباتات، القرائن، المصاحبة، إحضاره إلى المكان، الذهاب إلى الموقع الذي مثلا يشك فيه، المقابلة بالأشخاص الذي مثلا يشك فيهم. إذن هنا لابد من إحضار الوقائع أو الذهاب إليها حتى يتم عملية التيقن. الجانب الثالث أن يكون ذلك الشخص مرضي أو هذا الشك مرضي الموجود لديه. هنا لابد أنه يحول إلى المختصين في علم النفس، وربما يحول إلى ما يأخذ بعض العقاقير الطبية التي قد تصل إلى مرحلة من الهوس أو تصل إلى الوسواس القهري أو تصل إلى ناحية مرضية، يتخيل لديه تخيلات كثيرة، يكون صور غير حقيقية، يتوهم، حتى أنه يصل إلى مرحلة تنقلب إلى ما يسمى بأنه يدخل أن هنالك أصوات، أن هنالك مواقف حدثت. هذه ناحية مرضية، هذا لابد أن يعرض على أخصائي. بمجمل الكلام، التعامل مع الشخصية الشكاكة لابد أن يكون بحذر، لابد أيضا أن نتعامل بناء على الموقف وبناء على الشخصية وبناء على الفئة العمرية وبناء على النوع سواء ذكر أو أنثى.
طيب ممكن احتمالها، تحملها؟
الشخصية
حتى الآن نتكلم الآن زوجين تريد أن واحد منهم شاك في الآخر، طبعا إذا كانوا الاثنان رب صعب أن يعيشون، إذا كان هذا يشك وهذا يشك.
هو التحمل بين الشخصين. لو أخذنا الزوجين كمثال، زوج شكاك والزوجة تشتكي من أن هذا الزوج يبني كل العلاقات والتعاملات معها على الشك. هنا التحمل يصل إلى مرحلة معينة، لكن لابد من المواجهة، لابد من التوضيح، لابد من التأكيد حتى لا يستمر الشك. إذا لم تستطع الزوجة لابد من دخول أشخاص آخرين من الأسرة حتى يقومون بحل تلك المشكلة. يمكن تحمل الشخصية الشكاكة إذا كان الشك متباعد، إذا كان الشك بسيط، إذا كان الشك ما يوصل إلى نتيجة تؤثر على الأسرة أو على العلاقة أو الأبناء أو ممكن أنها تؤثر على الناحية الصحية والمادية.
ليش سألتك؟ لأن أحد الأشخاص يقول الاضطرابات النفسية علاجها أسهل من علاج الشخصية الشكاكة لأنها متعبة ومجهدة. واحد علق على ذلك قال المبالغة والإصرار في تبرير تصرفاتك يعني للشخصية الشكاكة مضيع للوقت واستهلاك لطاقتك وزيادة في توتر العلاقة ولن يغير في هذا شيئا. هذا يبدو أنه متشائم يا شيخ.
هو يعني نظرة الناس تختلف، وأيضا الشخصية الشكاكة لا نستطيع أن نقول هذه شخصية شكاكة إلا بناء على المعطيات. ما نستطيع الآن أن نوجه نقول والله هذه الشخصية، هذا الرجل، هذه الزوجة، هذا الابن، هذا الجار، هذا الزميل، هذا الموظف أنه شكاك، إلا إذا كان لدينا معطيات. هذه المعطيات نتعامل على ضوئها، ولكن فقط من موقف واحد ثم نصنف شخصينا شكاكة، لا هذا غير صحيح.
دكتور عبد العزيز آل حسن مختص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية، كنت ضيفا رائعا معنا، الحديث معك لا يمل وشيق، ولكن يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، الوقت داهمنا. باسم فريق البرنامج نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا.
بارك الله فيكم، وأشكر قناة زاد وأشكر أستاذ تركي على هذا الحوار الجيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة وما طرحنا فيه من حوار ونقاش نافع، وتعرفنا على هذه الشخصية وكيف يمكن التعامل معها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الأسرية هانئة مستقرة، ويبعد عنا وعنهم الشخصيات الشكاكة. أشكر الأخوة والأخوات المشاهدين الذين يتابعونا في هذا البرنامج.
شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، عيشوا على يقين وعلى مودة وعلى محبة، لا تجعلوا الحياة تقوم على الشك حتى تستقر حياتكم الأسرية. ابتعدوا عن سوء الظن، ابنوا دائما واحملوا النوايا الطيبة حتى تعبروا هذه الحياة بأمان وسلام، ليس فقط من أجلكم إنما من أجل أبنائكم، ويكون البيت هانئا مستقرا سعيدا. نلتقي بكم مشاهدي الكرام في حلقة قادمة، إلى ذلك والحين في كل حين استودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.